بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما يتعلق بالمواقيت الزمانية لفريضة الحج، ثم بينا المواقيت المكانية وهي المواضع التي حددها الشرع، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواضع حتى يهل بالنسك. وبينا ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن كان شمالي البيت من ناحية المدينة. وأما بالنسبة للميقات الثاني فهو ميقات الجحفة، قيل سميت بذلك لأنه كان يسكنها قوم من العماليق، فأرسل الله عليهم سيلا فاجتحفهم وسمي الموضع بذلك. وهذا الموضع من جهة ساحل البحر، وهو إلى الجهة الغربية من مكة، فهو ميقات أهل مصر وميقات أهل المغرب وميقات أهل أفريقيا، فهؤلاء كلهم في جهة المغرب من البيت. وكان في القديم قبل حفر القناة، قناة السويس، كان الموضع متصلا بمصر، أي الجزيرة متصلة بمصر، فكانوا يأتون عن طريق البر بالرواحل ونحوها، فإذا وصلوا إلى شمالي الجزيرة انحرفوا محاذين للبحر، فيمرون بالجحفة ثم منها يمضون إلى مكة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الميقات، وهو يبعد 4 مراحل عن مكة، بما يقارب من 200 كيلو وشيئا يسيرا وشيء يسير. وهذا الموضع نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه ميقات للنسك، ولذلك يعتبره الأئمة والعلماء رحمهم الله من المواقيت المنصوص عليها. وسميت الجحفة، هذه الجحفة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فقد كانت المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته كانت موبوءة، وقل أن يدخل إنسان فيها إلا وأصابته الحمى، يقولون لها حمى يثرب، واشتهرت بذلك، وقيل إنها سبب وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزل عند أخواله بالمدينة ثم قبض ومات فيها. فالحمى كانت مشهورة في المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة أصابتهم الحمى، فكانوا يحنون إلى مكة، وكان أهل الجاهلية من معتقداتهم الفاسدة التي اختلقوها أنه إذا أراد الرجل أن يسلم من حمى المدينة فإنه ينهق نهيق الحمار إذا وصل إلى خيبر، لأنهم كانوا يذهبون بالتجارة إلى الشام ثم يقفلون إلى المدينة. ولذلك قال الناظم: واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر. فلما أصابت الحمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي بكر وبلال وغيرهما من الصحابة ووجد منهم الحنين إلى مكة، قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو أشد أي وأشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى إلى الجحفة فأصبحت الجحفة وبيئة، ومن هنا تحامى الناس الإحرام منها وأصبحوا يحرمون مما يحاديها وهو رابغ. فرابغ يحرم من ميقات بالمحاداة، وإلا فالأصل أن الميقات هو الجحفة مهيعة. والحاصل أن هذا الميقات هو الميقات الثاني الذي ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما وأرضاهما. وأما الميقات الثالث فهو قرن المنازل، وقرن بالإسكان، وقيل قرن وخطأ غير واحد هذه اللغة. والقرن هو الجبل، وقرن المنازل هو موضع السيل الكبير بحذاء بجهة الطائف، وهو شرقي البيت، ميقات أهل المشرق من حيث الأصل، ويعرف الآن بالسيل الكبير. وهذا الجبل قرن اسم للجبل، جبل يطل على الوادي، والوادي من الجهة الغربية إلى الشمالي قليلا عنه، ويبعد عن مكة مرحلتين بما يقارب 80 كيلومتر. وهذا الموضع يحرم منه أهل المشرق، قد وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد لأنهم شرقي البيت، ومن كان على سمتهم يحرم منه. إلا أن أهل العراق وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقاتا مع أنهم من أهل المشرق، وهذا الميقات هو ذات عرق، وهذا الميقات وهو ميقات ذات عرق يشترك مع قرن المنازل في كونهما ميقاتا لأهل المشرق، من كان في شرق البيت داخل الجزيرة أو خارجها. ولكن لما كان أهل العراق طريقهم جور، أي أنه يحيد عن قرن المنازل، اشتكوا إلى عمر أن قرن المنازل جور، فقال: انظروا إلى ما يحاديها، فوقت لهم ذات عرق. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وثبت بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله، هل ذات عرق ميقات نصي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو بالمحاذاة سنة راشدة عن المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي عليه المحققون أن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المشرق فيه ميقاتان: قرن المنازل وذات عرق. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما اشتكى له أهل العراق كما في صحيح البخاري عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وقت لهم واجتهد فوافق اجتهاده المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون إن يكن في أمتي فعمر. فهو المحدث الملهم، وكم وافق الوحي يقول القول فينزل الوحي باجتهاده ورأيه. وعد بعض العلماء ما يقارب من 30 موضعا وافق فيها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عمر وافق فيها الوحي، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. فهذا الميقات نصي، وبعضهم يقول قرن الثعالب هو قرن المنازل، وخطأ غير واحد من الأئمة هذا القول، وأن قرن الثعالب الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضايقه المشركون وآذوه قال فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، هو غير قرن المنازل. وقرن المنازل هذا الموضع كما قلنا هو ميقات أهل المشرق. وأما الميقات الرابع من الوارد في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر على رواية الشك، فهو يلملم ويقال ألملم بالهمز. وهذا الميقات يعرف الآن بالسعدية، جبل منقطع تهامة على الساحل، وهذا الموضع يبعد عن مكة مرحلتين، وهو في الجهة الجنوبية جنوبي البيت، ولذلك هو ميقات أهل اليمن ومن كان جنوب الجزيرة، فهؤلاء كلهم يحرمون من يلملم. وهذا الموضع ورد مرفوعا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جزم فيه حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته وأقته. وأما حديث ابن عمر فجاءت الرواية في الصحيح أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر. ومن المعلوم أن الصحابي إذا روى عن الصحابي فلا تضر جهالة من روى عنه، وقد جاء عن ابن عباس ما يدل رضي الله عنهما ما يدل على كونه ميقاتا منصوصا عليه. هذه المواقيت أبعدها ذو الحليفة ثم الجحفة، ثم تبقى المواقيت الأخر كلها على مسافة متقاربة مرحلة على بعد مرحلتين، ذات عرق قرن المنازل وذات عرق ويلملم. ومثلها العقيق، وفيه حديث عند الترمذي وحسنه وتكلم عليه غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل المشرق. فهذه المواقيت في جهة المشرق، لكن كلها متقاربة في البعد عن البيت على بعد مسيرة اليوم الكامل. وأما بالنسبة لميقات ذو الحليفة وميقات الجحفة فإنها أبعد من هذه المواقيت التي ذكرناها. وقتها عليه الصلاة والسلام للنسك، وهذا يدل على حرمة عبادة الحج وعلى حرمة عبادة العمرة، وأن الله سبحانه وتعالى شرف هذا البيت وعظمه وكرمه، وهو مشرف ومكرم ومعظم بتعظيم الله، أن من قصده وأراد زيارته للعمرة أو أراد أداء النسك فيه أنه يدخل في العبادة قبل أن يصل إلى البيت. وهذا أمر معروف أنه إذا وضع الشيء على هذه الصورة فإنه تعظيم للشيء المقصود، فعظم الله بيته وشرفه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية. فالبيت له شأن عظيم وهو مبارك، كما أخبر الله في كتابه وهو أول بيت وضع للناس. ويجتمع المسجد الحرام الكعبة وتجتمع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه، ويجتمع معها بيت المقدس، أن هذه الثلاثة مساجد بنتها الأنبياء، فخصت بهذه بما خصها الله به، ولذلك لا تشد الرحال إلا إليها. ولكن كثير من الناس وكثير من يقرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يقرأ الآية لكنه لا ينتبه أن هذه الآية ذكرت في بناء البيت ورفع قواعده أنه رفع من نبيين وليس من نبي واحد، وهذا تشريف لبيته، فهذا مما شرف الله به البيت. فالبيت له حرمة عظيمة. وعبادة الحج أيضا، حينما يتأمل المسلم هذه المواقيت، وعبادة العمرة أيضا، لما يتأمل أنه قبل أن يصل إلى مكة يلبس الإحرام ويتجرد من المخيط ويهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عندها يحس أنه ينبغي عليه إذا قصد البيت أن يستشعر هذه المعاني قبل أن يصل إلى البيت. ومن دخل بيت الله وحدود الحرم وهو يحس أن الله عظم هذا الموضع وحرمه، قول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة بحرمة الله. فلا يكفي لطالب العلم أن يقرأ أن هذه المواقيت وأن أحكام هذه المواقيت هذا شيء مهم، وأهم منه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كم من أناس يحرمون بالحج والعمرة، فإذا لبس الإحرام أحس أنه ممنوع من المحظورات، لكنه لا يستشعر أنه قد دخل في الحرمات، وأن الله جعل لهذا البيت هذه المواضع من الأنحاء المتفرقة من شمال البيت وجنوبه وشرقه وغربه، من أي موضع يقصد وهو يريد الحج والعمرة لا بد وأن يتجرد من المخيط وأن يهل بالتوحيد من الموضع الذي سمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المواقيت منها ما يكون تأخذ هي منصوص عليها فهي أصل، لكن هناك ما يسمى بالإحرام بالمحاذاة، فهي أصل للإحرام بالمحاذاة. فمن لم يكن على طريقه الميقات فإنه ينظر إلى ما يحاذيه من المواقيت، وأقوى ما يكون أن يعتبر بالجهة. ما الدليل على أننا نعتبر المحاذاة؟ فعل أمير المؤمنين المحدث الملهم الذي أمرنا باتباع سنته: اقتدوا بالذين من بعدي، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما قال له أهل العراق كما في صحيح البخاري عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن قرن المنازل جور عن طريقنا، قال: انظروا إلى حذوها، أي ما يحاذيها ويوازيها. لكن تأمل في هذا الأثر أمرين: أنه اعتد بالمحاذاة واعتد بالجهة، واعتد بالجهة، فالجهة جهة المشرق، والذي يسأل في جهة المشرق. لكن لو كان الموضع يتنازعه من كان في جهة الشمال كالمدينة، وما كان في جهة ميقات في جهة الشرق كمن كان بين ميقات ذي الحليفة وميقات ذات عرق قرن المنازل فإنه ينظر إلى أيهما أقرب من جهة من حيث الجهة، فإذا كان أقرب إلى الشمال ودخوله إلى مكة بانحراف إلى الشمال كما يقع في من يسكن شرقي الخط السريع الآن، هذا يدخل إلى دون المدينة فيأخذ حكم، فمن كان إحرامه دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. وبناء على ذلك المحاذاة معتبرة والجهة معتبرة كما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن ينبغي في المحاذاة أن ينتبه لمن كان دون المواقيت في الأبعد، وعليه فإنه يعتد بهذه المواقيت على الصفة التي ذكرناها. بالنسبة لميقات المدينة وميقات الجحفة، فمن كان من أهل المدينة يريد أن يذهب بالحج والعمرة مباشرة إلى مكة فلا إشكال أنه يلزمه الإحرام من ميقات المدينة، لكن لو أنه قال لي حاجة في ينبع أو لي حاجة في غربي مكة فيريد أن يذهب إلى رابغ لقضاء حاجة أو نحوها، فقد انحرف من الجهة الشمالية إلى الجهة الغربية. ولذلك تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله عبارة إذا سلك، وهي أي الجحفة ميقات للشامي إذا أخذ طريق الساحل، لأن هناك طريقان، هناك طريقان، الطريق الأول طريق الساحل منحرفا إلى الغرب، فمن جاء من الشام في القديم كان لهم طريقان، طريق يمر بالمدينة فهو ميقاتهم ذو الحجيفة، فميقاتهم ذو الحليفة بلا إشكال. ومنهم من يأخذ طريق الساحل وهو من قديم، وهو الذي فيه قصة غزوة بدر أن أبا سفيان أخذ طريق الساحل، والنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته لما أراد أن يغيب الأثر لقريش وهي تتبعه في الهجرة أخذ طريق الساحل، لأن الأصل أنه لا يأخذ طريق الساحل وإنما يمضي إلى المدينة مباشرة لأنه يريد اللحوق بالمدينة مباشرة، لكنه أخذ طريق الساحل من أجل أن يغبي عليهم أكثر. فالشاهد من هذا أن من كان يريد المدينة، من كان شمالي البيت ويريد الحج والعمرة أحرم من ذي الحليفة، ومن كان من أهل المدينة أو كان مارا بالمدينة ويريد أمرا أو حاجة في غربي المدينة جهة ينبع أو الساحل فميقاته ميقات الجحفة. هذا حاصل ما يقال في هذه المواقيت المكانية. وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من مقدمات باب المواقيت، بينا المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وبقيت مسألة نريد أن ننبه عليها، وهي أن هذه المواقيت حصل فيها اللبس لبعض العلماء لأنهم لم يحجوا ولم يعتمروا، ومنهم من حج واعتمر لكنه لا يعرف هذه المواطن، ولذلك يحصل أحيانا الخلط في هذه الأمور. ومنها مسألة من قال إن من جاء في عرض البحر يريد أن ينزل بالساحل في جدة أو نحوها تجدهم يقولون فيقدر قبل الوصول إلى الساحل المسافة التي بين الجحفة وبين البيت فاعتدوا بميقات الغرب، وبناء ذلك ينتبه إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
اقرأوا جزئية.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وقت قال بعض العلماء معناه فرض، وقال بعضهم حدد، وكلا المعنيين صحيح. فالفرض يأتي، التوقيت يأتي بمعنى الفرض، ومنه قوله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا كما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل موقوتا أي لها محددة بوقت وزمان كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه. على الوجه أن التأقيت بمعنى الفرض يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه فرض هذه المواقيت وأوجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها، وهذا معنى قوله بأبي وأمي، قوله في الحديث هن لهن، فألزم بالإحرام منها. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المذكور من هذه المواقيت في هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأهل المدينة ذا الحليفة.
إذا قلنا إن وقت بمعنى فرض، تترتب عليه المسألة الأولى أن الإحرام من هذه المواقيت ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واجب وفرض، فهو واجب من واجبات الحج، وبناء على ذلك نص جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات، أن من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات. وبناء عليه فمن مر بهذه المواقيت عالما بها، عالما بحكمها، وهو يريد النسك والذهاب إلى مكة ولم يحرم فإنه آثم. ثانيا يترتب عليه ما يترتب على من ترك الواجب، لكن بشرط أنه لما تجاوز هذه المواقيت لبى وأحرم ودخل في النسك، لكن لو أنه تجاوزها ثم بعد ذلك رجع إليها ولم يحرم ولم يدخل في النسك ورجع إليها فإحرامه صحيح ولا شيء عليه، لأنه فعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو الإحرام من هذه المواقيت. إنما يلزمه إذا تجاوزها عالما بها ثم أحرم من دونها ولو بيسير، وتجاوزها ولو باليسير لأنه دخل في المكان الذي لا يجوز له دخوله إلا بإحرام. وهذا معنى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإجماع يجوز أن يحرم قبلها، فلما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن الجواز محدود ومؤقت بهذا الموضع، وما بعد هذا التحديد وما بعد هذا الغاية التي تغير للجواز مخالف حكمه لما قبلها، فيأثم بمجاوزته إن دخل في النسك. نعم.
لأهل المدينة ذا الحليفة.
لأهل المدينة، هذا اسمها المدينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمها. أل في المدينة للعهد الذهني، فهي معروفة، وإذا وردت في الكتاب والسنة من حيث الأصل إنه يراد بها مدينة النبي، المدينة الطيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترد بمعنى العام وجاء رجل من أقصى المدينة، لكن من حيث الأصل إذا سميت تسمى بالاسم الذي في كتاب الله، ما يحتاج النبوية ولا يحتاج المنورة. بعضهم يقول النبوية ويتحاشى أن يقول المنورة. النبوة نور، هي ابن أخت خالتها، سواء قلت كذا أو كذا، هي المدينة اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت في كتب من قبلنا باسم النبوية، لكن من حيث الأصل المدينة إذا أطلقت في الكتاب والسنة المراد بها طيبة الطيبة. نعم.
ولأهل الشام الجحفة.
ووقت لأهل الشام الجحفة، والشام العلامة، وسميت بذلك لكثرة القرى فيها، وهذا الموضع شمالي من حيث الأصل شمالي البيت، لكنهم حينما يأتون بطريقهم من الشام يأخذون جهة الساحل كما ذكرنا، ولذلك أخذوا حكم ميقات الغربي، من جاء من غربي البيت، ومن ضبط المواقيت بالجهات لم تشكل عليه مسألة، من ضبط المواقيت بالجهات لم تشكل عليه مسألة. فالجهة الشمالية من البيت وهي جهة الحجر، جهة المدينة، فميقاتها ذو الحليفة، والجهة الغربية التي تكون ما بين الحجر والركن اليماني بالنسبة للبيت غربي البيت، هذه ميقاتها الجحفة. والجهة الشرقية وهي جهة الباب ما بين الركن الحجر وما بين الحجر، فهذه الجهة الشرقية للبيت. والجهة الجنوبية ما بين الركنين، فهذه أربع جهات. الإحرام منها ضبط المواقيت بها يدفع ويرفع كثير من الإشكالات، حتى في مسألة أي المواقيت أقرب إليه، لأنك تنظر أين هو، هل هو في الشمال في الجنوب في الشرق، وعندها لا تشكل عليك، فتجد أن الجهة الشرقية والجهة الجنوبية ميقاتهما واحد والبعد عن البيت واحد، وهو مسيرة المرحلتين. وأما بالنسبة للغربية والشمالية فإنها أبعد. نعم.
ولأهل نجد قرن المنازل.
ولأهل نجد، أي وقت لأهل نجد، والنجد من الأرض المرتفع لأنها مرتفعة عن الحجاز، ووقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، والعرق كما ذكرنا الجبل، وهذا الجبل بميقات السيل، وهو الجبل الأحمر المطل على الوادي، وادي السيل الكبير في جهة الطائف، وهو في الجهة الشرقية. نعم.
ولأهل اليمن يلملم.
ولأهل اليمن يلملم وألملم، وبينا وهو الجبل الذي بحذاء بطرف تهامة يكون على جهة الساحل ويسمى بالسعدية الآن. نعم.
هن لهن ولمن أتى عليهن.
بعد أن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وأقت هذه المواقيت، شرع في بيان الأحكام المترتبة على توقيتها وتحديدها، فقال هن، أي هذه المواقيت، لهن، لأهل هذه المواضع التي سميتها، هن لهن يدل على وجوب إحرام أهل هذه المواضع من هذه المواقيت. ولمن أتى عليهن، أي وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهو أن يأتي رجل إلى المدينة أو إلى الجحفة أو إلى قرن المنازل أو إلى يلملم أو إلى ذات عرق أو إلى العقيق وهو ليس من أهل هذه المواضع، حتى ولو كان ميقاته في الأصل أبعد. المواقيت فيها ما هو أبعد وفيها ما هو أقرب، وتجد في عبارات العلماء إذا كان بين ميقات أبعد وأقرب كما ذكرنا في المسافات، فأبعد هذا الحليفة والجحفة ثم الجحفة يليه. فقال عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد أي قصد، والإرادة والقصد المراد بها النية، أي في نيته أن يحج أو يعتمر، فإذا مر بهذه المواضع وهو من أهلها لزمه، أو مر بهذه المواضع مريدا للنسك وهو من غير أهلها لزمته، أي لزمه الإحرام منها. هن لهن ولمن أتى، أي مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. بنى عليه الشافعية والظاهرية وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أن من قصد مكة ولا يريد الحج ولا يريد العمرة أنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإلزام والفرض بنية الحج والعمرة. هذا منطوق النص، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا تخصيص. المنطوق يدل على لزوم الإحرام كما بينا لأصحاب هذه المواقيت ومن مر عليها من غيرهم. مفهوم ذلك أنه لا يلزم الإحرام منها إذا كان أهلها أو غير أهلها ممن مر بها لا يريد النسك فلا يلزمه أن يحرم منها، هذا المفهوم. وهذا المفهوم طبعا هو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب لمن أراد أو قصد الحج والعمرة. فمن ذهب إلى مكة للزيارة أو زيارة قريب أو صديق أو ذهب لتجارة أو ذهب لأمر يريده هناك إنه لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت، لأنه لم يرد نسكا، لم يرد حجا ولا عمرة، وإذا كان كذلك فلا يلزمه الإحرام. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه يجب الإحرام على كل من أراد مكة سواء كان قاصدا للحج والعمرة أو غير قاصد، يلزمه ما دام أنه يريد أن يدخل مكة فلا يدخلها إلا بإحرام، ولا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. وهذا مذهب جمهور العلماء، واحتجوا بأثر عبد الله بن عباس عند البيهقي عنه رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل مكة من أراد الحاجة تجارة أو حاجة إلا وهو محرم. وهذا الأثر فيه ضعف فيه كلام، لكن على القول بصحة بسنده على تسليم أنه صحيح فإنه لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم عليه، وبناء على ذلك يترجح القول أنه لا يجب الإحرام من هذه المواقيت إلا إذا كان الإنسان ناويا للحج والعمرة، وأنه إذا قصد مكة لتجارة أو زراعة أو أي غرض فإنه لا يجب عليه الإحرام لدخولها. نعم.
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
توكل إن شاء الله الدرس كم باقي على ذلك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأسعدكم ووالديكم سعادة الأبرار، أحسن الله لك الخاتمة على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله.
جزاك الله.
حفظكم الله. هذا سائل يقول صفة الدعاء على الصفا، هل يدعو بعد كل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أم بعد مرتين فقط؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة حجه أنه لما رقى الصفا استقبل البيت فكبر الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا. لما رقى عليه الصلاة والسلام كبر ثلاث مرات لما استقبل البيت، كبر لأنه فوق الصفا، والصفا نشز من الأرض، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رقى النشز أن يكبر، وإذا هبط الوادي أن يسبح، فكبر ثلاثا ثم هلل مرتين، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجزه، ثم دعا مرة واحدة، ثم رجع وكبر ثلاثا، ثم هلل مرتين، ثم دعا، ثم رجع وكبر ثلاثا وهلل مرتين ثم دعا. فأشهر أقوال العلماء في هذه السنة أن التكبير تسعا، كبر تسع مرات، أن التكبير يكون تسعا، وأن التهليل يكون ستا، وأن الدعاء يكون ثلاثا. هذا أصح أقوال العلماء في هذه السنة. ولذلك تساهل بعض الناس، ولا شك أن ليس بواجب ولا فرض، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رق الصفا يقول نافع يملنا ونحن شباب، يملنا من طول المقام، أين أنت في ضيافة ملك البلوك، هنا المسائل، هنا الحاجات، هنا تذكر الكروبات. امرأة أصابها الوله والحيرة، ماذا تفعل؟ صبي يصيح من العطش والظمأ، وقد تركها خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتركها لأرحم الراحمين، فلم يكن معها أحد، فرقت الصفا فشكت حاجتها، نظرت إلى حاجتها تلتمس تفريج كربتها. كل من رقى الصفا يتذكر أن الله فرج في هذا الموضع عن مكروبة ومنكوبة، وليس هناك شيء يعني ممكن أن تصبر على ألم في جسدك، لكن إذا كان في فلذة كبدك فهذا شيء آخر. وأن يكون من أم حنون رحيم فهذا شيء آخر. فالله قيض هذه المشاعر، جعلها من أجل التوحيد والإيمان، من أجل اليقين والإحسان، ليرتقي الإنسان إلى العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. ما معها أحد، وليس معها غير صبيها المفجوع المكروب. فإذا جئت بأي نكبة وجئت بأي مصيبة، لأنه يشارف على الموت، ومن أعظم الخوف الخوف من الموت في مصالح الدنيا، أعظم شيء فقد الأنفس. فجاء ضرب الله لنا المثل بهذه المكروبة، فإذا بها تسعى السبع مرات، ويجعل الله فرجها من قدم ابنها عند القدم، ما جعل الله فرجها أن يأتي أحد يسقيها أو يسقي ولدها أو يتمنن عليها أو على ولدها، لا، لأنها متعلقة بالله، والذي تركها وترك الولد معها فهو الخليل الموحد الذي أوتي التوحيد، وهو عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات وأشرفها صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صفة. فهؤلاء صفوة الله لا يخذلهم الله، فتتذكر أن الله كما حفظ ذرية الخليل يحفظ ذريتك بالتوحيد والإيمان، وأن الله كما فرج كربتهم في هذه الخلوة وهذا الحال العظيم، وهو الخوف على النفس، والخوف على النفس الضعيف الطفل الكبير، قد تقول له أشياء يتصرف بها، قد تصبره، كيف تكلم هذا الصغير، وكيف تقول له اصبر، وكيف تصبره، وكيف تعلله، أشياء تحتاج إلى تأمل، وهذا التأمل يقود إلى الإيمان بالله. أين الذي يستغيث بغير الله؟ أين الذي يستجير بالله بغير الله؟ أين الذي ينزل حاجته بغير الله؟ أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، مر على قبر، مر على حجر، مر يذهب إلى الأولياء، اذهب إلى رب العالمين، متى طردت عن باب ملك الملوك وإله الأولين والآخرين؟ متى طردنا الله عن بابه حاشا؟ وجعل الله للداعي أن يدعو دون حجاب ودون واسطة، سبحانه لا إله إلا هو، دروس وعبر. فهذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وقف في هذا المقام، وهو أيضا يذكر بما مر به عليه الصلاة والسلام. فبالأمس على هذا الجبل يقول له عمه تبا لك، وتمر السنوات وإذا به يقف أمام 100,000 من أمته وأصحابه يفدونه بأرواحهم، كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلوى لكل داعية وكل من حمل رسالة الدين أن الله معه، ولذلك قال نصر عبده وأنجز وعده. الله ما يخلف الميعاد، من كان مع الله كان الله معه، ومن صدق مع الله صدق الله معه. مقامات للتوحيد والإيمان كلها تقود العبودية لله، ليس هناك شيء أشرف ولا أعظم من أن تكون مؤمنا موحدا لربك كما أمرك الله، فهو الذي خلقك ورزقك وطعامك وسقاك وكفاك وحماك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ثلاث مرات، واستفتحه بالتكبير الله أكبر، لأنه بالأمس يقف على هذا الجبل ويكذب، واليوم يقف على الجبل ويتابع ويصدق ويفدى بالأرواح. هذه الأمة يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه ركب الناس بعضهم بعضا يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون في حجة الوداع ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما طاف طواف الإفاضة طاف على البعير ما طاف على قدميه. قال من كثرة الناس، لأن الله تولى من تعلم العلم وطلب العلم وصدق مع الله فإن الله يصدقه، لكن بالإخلاص لا رياء ولا سمعة. ليس في قلبك أعظم من الله جل جلاله. إن كنت مكروبا أو عالما أو شيخا أو داعي أو طالب علم أيا كنت، فليس في قلبك أعظم من الله جل جلاله. والمسألة وتوحيد العبادة والدعاء هذا أمره عظيم. إذا كان الإنسان يصرفه لغير الله ماذا بقي لله؟ وإذا كان يعتقد في غير الله أنه يتصرف في الأحوال ماذا بقي لله؟ وإذا يعطي الألقاب لغير الله عز وجل وأنه قطب كذا ماذا بقي لله؟ تدخل على بعض المشاهد تأسف وتدمع على التوحيد والإيمان بالله. أين هؤلاء من ربهم؟ متى طرد الله عباده عن بابه؟ حاشا. ومتى يأسهم وقنطهم؟ حاشا. فهذه المواقف مواطن الدعاء كرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء 3 مرات. ووالله لو أن الإنسان يريد أن يعرف العبودية لله ويذوق لذتها وطعمها فلينظر إلى الأذكار المأثورة ومعانيها، ما دلت عليه من تعظيم الله جل جلاله، ما دلت عليه من عظمة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، لو أنك تأملت في معانيها ودلائلها وكيف كان يقولها عليه الصلاة والسلام في عبادته، وكيف كان يقولها في مسيره وركوبه يستفتح السفر فيقول الله أكبر. لأنك إذا أردت السفر حملت هموما لا يعلمها إلا الله فيقول الله أكبر. مهما عظمت الهموم والغموم والمسائل والحاجات فالله أكبر منها. لا تتعاظم على الله أن يفرج كربك وأن يشفي مريضك وأن يذهب سقمك وألمك. ولذلك هذا المقام كرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء 3، قال بعض العلماء 2، والصحيح الذي دلت عليه السنة أنه 3 مرات، يكبر ويهلل ويدعو. نعم.
الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أشهد الله على محبتكم في الله، ثم يقول كيف يكون المؤمن من الآمنين في قبره وآمنا يوم القيامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أثابكم الله.
الأمن لا يكون إلا من الله، والله جل جلاله بين في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه تكفل بالأمن لأهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في القبر وفي الحشر وفي النشر وفي الدنيا وفي الآخرة لا يكون ولن يكون إلا بالله جل جلاله. ولذلك أول ما تتعلق بالله الذي يؤمن الخائفين، إن وراءك أهوالا لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ووراءنا جميعا أهوالا لا ينجي منها إلا الله سبحانه وتعالى، وأمامنا أمور تشيب من هولها الولدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ليست الساعة الزلزلة فقط التي بين يدي الساعة شيء عظيم، فنبه على أن ما وراءها أعظم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم ضعفنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا بأمن لا خوف معه في الدنيا والآخرة، نسألك جوارك. الأمن لا يكون إلا بالله. فإذا أردت الأمن في قبرك فاستعد له من الآن. يؤمن العبد في قبره، أعظم ما يكون به الأمن أمران بتوفيق الله: فعل فرائض الله وترك محارم الله. فالذي يريد أن يدخل قبره آمنا وأن يخرج من قبره سالما فليأتمر بأوامر الله ولينتهي عما نهاه الله عنه. إذا قال الله لك أو جاءت السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فقل سمعت وأطعت. لا تذهب يمينا ولا شمالا ولا تتبع الرخص ولا تعبث بدينك. قال الله، قال رسوله، تلتزمه وتجعله نصب عينيك حتى تلقى ربك مطيعا، لأن الذي يطيع الله يفوز، وإذا فاز بفوز الله فقد فاز فوزا عظيما. فالأمن بفعل فرائض الله وترك محارم الله. وإذا نهاك الله ونهاك رسوله عليه الصلاة والسلام عن شيء فانتهي. ثم إذا قصرت فضيعت واجبا أو أصبت حراما فقف على باب الله تائبا منيبا راغبا ترجو رحمته وتسأله أن يغفر زلتك. لا تضيع واجبا ولا تصيب حراما إلا دمعت عيناك وتوجه قلبك إلى مولاك واشتكيت إلى الله الذي هو منتهى الشكوى حتى ينجيك من هذا البلاء. فإن العبد يعذب في قبره بفرض ضيعه لله من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو العمرة فيما بينه وبين الله، أو فرض ضيعه فيما بينه وبين عباد الله من بر الوالدين فعق والديه، أو صلة رحم فقطعها، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن عذاب القبر قد يكون بسبب إضاعة واجب بين العبد وربه أو بينه وبين خلقه، وقد يكون بسبب فعل محرم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فقد كان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فقد كان يمشي بالنميمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإخلال في أمرين: أولا ينبغي على المسلم أن يتطهر طهارة الحدث وطهارة الخبث حتى يقف بين يدي الله، وإذا لم يستنزه من بوله فمعنى ذلك أنه سيتقاطر البول على ثيابه وتفسد صلاته، لأنه تعاطى السبب. لا يقول أحد أنه لا يدري، هو تعاطى سبب الإهمال، استعجل في القيام فلم يستنزه ولم يستبرئ كما في الرواية الثانية. فهذا تعاطي للسبب أوجب العقوبة، فترك واجبا، والله تعالى يقول وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فتعاطى السبب لعدم تطهير ثيابه، مأمورون بطهارة الثوب وتعاطي الأسباب لطهارتها للوقوف بين يدي الله، فضيع واجبا. وأما الآخر فقد كان يمشي بالنميمة، والنميمة محرمة. لاحظ، هذا واجب وهذا محرم، هذا أمر وهذا نهي. فالذي يريد الأمن من عذاب القبر لا يضيع أمرا لله عز وجل ولا يرتكب محرمة، فهما أسباب العذاب في القبر، وهذه من حكمة الشريعة. ثم جاء بأمر فيما بين العبد وربه لا يستنزه من بوله، وبأمر بينه وبين الناس يمشي بالنميمة. المحرمات فيما بين العبد، فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الناس. وأما الأمان، الذي يريد الأمان هو يبتعد عن أسباب العذاب ثم يأخذ بأسباب النجاة. من أعظم أسباب الأمان لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم العصمة من الله عز وجل والأمان في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتأملهما في قضية الأمن في الآخرة. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كثير من يقرأ هذا الحديث لكنه لا يحسن النظر فيه. لما قال تدخلوا جنة ربكم بسلام معناه أنه لا يسبق ذلك أي شيء يخالف السلامة، فمنذ أن تقبض روحه فهو في سلام حتى يدخل الجنة، هذا وعد من الله. تدخلوا جنة ربكم بسلام أي تؤمنون وتسلمون بما وفقكم الله له من هذه الأمور. انظر إلى صلوا بالليل والناس نيام، عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى الرؤيا أن الملكين كما في الصحيح يأتيانه ثم يقول لا ترع لا ترع، فلما قصتها أم المؤمنين حفصة أخته على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاك رجل صالح فليعني بكثرة السجود. قال بعض العلماء فيه دليل على أن الصلاة أمان، فالأمان من عذاب القبر بالمحافظة على الصلوات الخمسة التي هي الأساس، لكن الإكثار من النوافل، الإكثار من قيام الليل. قال صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، وعد من الله. الأمر الثاني صلوا الأرحام، انظر هذا فيما بينك وبين الله، صلوا بالليل والناس نيام، فيما بينك وبين الناس أفسوا السلام. لن تجد أحدا يغتاب الناس أو يؤذيهم، لن تجد أحدا يفشي السلام إلا وقد أكرمه الله بسلامة في صدره، لأنه يفشي السلام فيسلم على الضعيف وعلى القوي وعلى الغني وعلى الفقير، لأنه ليس فيه أي كبر من التواضع، ولذلك إذا أفشى السلام دخل الجنة بسلام. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا يسلم على المسلمين إلا من يحبهم في الله، ولا يسلم على المسلمين إلا على أهل، ولا ينشر السلام إلا أهل التواضع. فقال أفشوا السلام وصلوا الأرحام، لأن الرحم خوف في الآخرة. الصراط يضرب على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وعلى جنبتيه الأمانة والرحم. لن ينجو من الصراط من قطع الرحم أو خان الأمانة. فالأمان دائما في الآخرة كلها منذ أن تقبض روح العبد إلى أن ينتهي إلى قراره موقوف على فعل أوامر الله وترك محارم الله. فيحرص على قيام الليل وهو من أسباب الأمن، لأنه إذا قام الليل سدد في نهاره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وكما ذكرنا جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ثم يلزم الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح أو أمسى استعاذ بالله من عذاب القبر ولذلك عذاب النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة فأطعمتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، ففزعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وارحم ضعفنا وارحم ضعفنا. اللهم نعهد إليك في هذه الدنيا أننا آمنا بك وشهدنا أن لا إله إلا أنت، عائذين بوجهك ملتجئين إليك، الأمان الأمان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، والطف بنا في دنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.